قلبك نسيت محتارة دي خايفة مني بنورك امشي خطوتك راح بالبال تبقى في وصال وكلمة صدق دعوتك.
لازم نعرف ان كل جيل له طريقته في اسلوب حياته وفي فجوة ما بين جيل والتاني في طريقة تفكيره، وانا قصدي هنا بين الاهل واولادهم. بس لما ندقق في طبيعة الحياة هنكتشف ان لازم يكون في اختلاف ما بين جيل وجيل، ده الاختلاف بيكون في الجيل الواحد. اللي عايز اقوله ان نفس المشاكل اللي انت وقعتي فيها واهلك بتحسي انهم مش مستوعبينها هم نفسهم وقعوا فيها بس بطريقة تانية، ولما بتقربي وجهتين النظر بتنحل المشاكل، ولما بيحصل العند بتتقفل كل الابواب من الناحيتين ومحدش بيرضى يفتح بابه للتاني. قصتنا النهاردة أعتقد أنها قصة أزلية، بنت عندها 15 سنة عايشة في بيت لها أب وأم وأخوات أكبر منها. وصلت البنت لأخرها من خلافاتها مع أهلها، خوف شديد عليها، كل حاجة بتعملها بمواعيد محددة، الخروج والدخول بألف حساب، لازم تعمل تقرير يومي لكل حاجة عملتها في يومها، مفيش أي قرار ليها في أي شيء وما ينفعش أن يكون ليها قرار أساساً، نقد فيها وكل تصرفاتها مش عاجباهم. من الآخر بتقول إنهم شايفينها طفلة والخوف إنها مهما كبرت هيشوفوها كده، وهي ما بين نيران الضيق اللي معيشينها فيه وما بين إنها مش عايزة ما تسمعش كلامهم فتبقى بتعوق والديها. هي تعبت قوي وبتوصف حالها بإن أهلها بقوا زي حبل المشنقة اللي عمال يضيق على رقبتها وفي الآخر هتتخنق منه.
يمكن في حاجات لو قلتيها يمكن في ساعات بتحير إنسان صاحي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان وحلقة جديدة من قلوب حائرة. زي ما شفنا وسمعنا والحقيقة المشكلة دي بنشوفها في بيوت كتيرة جدا، الصدام بين الأهل والأبناء، وخاصة لما بيكونوا الأبناء في سن المراهقة، سن صعب وفترة صعبة، كيف نقرب المسافات؟ هو ده اللي هنتعلمه النهاردة من ضيفتنا اللي مشرفانا ومنورانا، الداعية الإسلامية والباحثة الدكتورة رفايدة الحبش. السلام عليكم يا دكتورة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتورة، يعني الحقيقة أنا اللي عجبني في القصة، طبعا قلبي مع البنت ومع أهلها برضو، لكن عجبني فيها إحساسها أن هي مش عايزة تعوق والديها، حابة قوي بر الوالدين، فياريت نبدأ بيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حلو ببر الوالدين أني أبدأ بالآية الكريمة اللي كليتنا حافظين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالله تعالى ما قرن شيء من التصرفات والأعمال كما قرن رضا الوالدين بالتوحيد. لا تعبدوا إلا إياه مباشرة
وبالوالدين
إحسانا. فهذا طبعا لأهمية بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين. مر النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحد الصحابة قال حضروا المنبر، فحضرنا، فصعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى المنبر، قال فلما ارتقى درجة قال آمين، فلما ارتقى درجة ثانية قال آمين، فلما ارتقى الثالثة قال آمين. صحابي ما حد فهم ليه تصرف النبي عليه الصلاة والسلام هذا التصرف. فلما نزل النبي عليه الصلاة والسلام سألوه يا رسول الله سمعنا منك شيئا ما كنا نسمعه من قبل، قال نعم، عندما ارتقيت الدرجة الأولى عرض لي جبريل فقال لي بعدا لمن أدرك رمضان ولم يغفر له. إن شاء الله يعني كمان الإنسان يحتاط ويستعد لشهر رمضان المبارك. اللهم فقلت آمين، كأن جبريل يدعو نعم. على من جاءه رمضان ولم يستغل هذا الوقت أو هذا الشهر الكريم من أجل يعمل الصالحات من أجل أن يغفر الله له
نعم.
ثم لما ارتقيت الدرجة الثانية قال جبريل بعدا لمن ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقلت آمين. ثم لما ارتقيت الثالثة قال جبريل بعدا لمن أدرك أبويه الكبر أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة. دعاء من جبريل اللي بيكون أبوه وأمه كبروا عنده واحد منهم أو اثنيناتهم وما تعامل معهم المعاملة اللي حتوصله إلى الجنة، فهذا بعدا وسحقا له. لأن الله تعالى فتح لك هذا الباب، باب دخول الجنة يمكن بغير حساب، لأنك صبرت على أمك وصبرت على أبيك وخاصة في سن الكبر. في سن الكبر ليس فقط المرض والتعب والألم اللي بيعانيه الكبير، ربما موضوع السؤال والجواب والحكي والكلام قد مثل صاحبة القصة اللي عندنا اليوم، يتأذى الولد من شدة أو من كثرة إلحاح الوالدين بالحديث، فليعلم أن هذا صبر ومكتوب له الأجر عند الله تعالى، وهذا باب لأن يدخله الجنة. يعني حياتنا كلها إذا كان ما عملنا فيها أي عمل صالح غير أنه رضينا أمنا وأبونا لندخل فيها إلى الجنة فهذا يكفي.
نعم.
ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل البار ما شاء أن يفعل فإنه لن يدخل النار بفضل الله تعالى، ذنوب تغفر يغفرها الله تعالى بفضل أعمال صالحة أخرى
مع الوالدين.
إذن فصاحبة القصة حريصة على بر أمها وبر أبيها. من يومين حكوا لي قصة عن ولد صغير بتعلمه أمه كيف رضا الأم يعني وكيف لازم، فقالت له أنه حتى في القرآن ما بصير تقول أوف لأنه الله ذكرها في القرآن ولا تقل لهما أوف، فالولد كأنه حفظ هالكلمة هاي لكن صغير يبدو 3 سنين أو 4 سنين عمره. فالمهم لما بده يطلب منها شغلة وما بتعطيه مثلا فبيقول له 100 إف 100 إف 100 إف فكأنه حابب يعذب أمه يعني في هذا القول. إذن إحنا بنشكر السائلة ليه؟ لأنه حريصة على بر أمها وبر أبوها، ومن نطلب منها أنه هي حتصير أم في المستقبل وكما تدين وتدان. وبدأ تأخذ اعتبار لفارق الزمان بينها وبين أهلها. يعني إحنا في حديثنا اليوم مفروض نتوجه للسائلة ولكل بنت تعاني من هذا الفرق بين الجيلين. ونتوجه أيضا للأهل ويقدروا هذا الشيء كما قال الإمام علي، ربوا أبناءكم على زمانهم وليس على زمانكم لأنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. فمن المفروض أنه كل واحد له زمن وهذا طبيعي، دايما صراع الأجيال ليه؟ فكما أنا بدي أتحمل من والدتي، هو للأسف أنه الآن الجيل الجديد بينظر للجيل القديم، بينظر للأم مثلا أو للأب كأنه هذا شيء قديم وبالي وما عنده شيء بينفع خلاص. وأنا هلأ صرت خاصة تطور الحضارة وخاصة العلم، يعني الجيل الجديد طبعا أكيد عنده مفاتح للذكاء أكبر من الماضي، كل ما له الجيل بيتطور والعلوم والاكتشافات والحضارة بتزيد من ثقافة الولد وجرأته وذكائه على الصغر.
نعم.
ففرق كبير بين الجيل الماضي والجيل الحديث، فبدأ يراحي الإنسان هذا الفرق. مو معناها أنه أنا أمي أو أبي اللي هن إدمة خلص ما عندهم شيء يفهموا ما عندهم شيء بيعرفوه، هيك هذا اللي صاير إنه الأجيال الحديثة ما بدو يأخذ أي كلمة من أبوه، ما بدو يأخذ أي كلمة من أمه، لا 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 لا، نحن اللي منفهم، نحن اللي منعرف، نحن جيلنا جيل الحرية جيل التطور جيل العلم، أنتوا كل شيء كان على زمانكم مساكين. هيك في أولاد كتير بحاكوا أو بخاطبوا آباء بهذا الأسلوب.
نعم.
المفروض طبعا إحنا يعني إن شاء الله خلال حلقتنا نتوجه للطرفين.
نعم. طب الاحتواء يا دكتورة، يعني عايزين حضرتك تكلمينا كيف يكون الاحتواء. أنا عايزة أقول لحضرتك حاجة، أنا كنت بتكلم مرة مع واحدة صاحبتي لقيتها بتقول لي يعني إيه احتواء، أنا عمري ما حسيت أن أهلي بيحتووني، يعني إيه احتواء أصلا؟
طبعا يعني هذا غريب أنك تسمعي هيك كلمة من هيك بنت. نعم. لأنه بشكل طبيعي سبحان الله الله وضع المحبة في الأم والأب للطفل. الله ما وصى في القرآن الأم والأب بالولد قد ما وصى الولد بالأم والأب.
نعم.
لأنه بشكل طبيعي بشكل غريزي بشكل فطري الأم والأب دائما هن بيحبوا المصلحة للولد، لكن أحيانا حتى من حبهم الزايد للمصلحة قد يضيقوا على الولد.
نعم.
أنا مثلا لما بحب شيء مو شرط أنا أجبر ابني على حب هذا الشيء، قد ابني ما يحبه، أنا بدي يكون عندي قناعة أني أنا شخصيتي تختلف عن شخصية ابني، اهتماماتي تختلف عن اهتمامات ابني، مواهبي مواهبه أنماط الشخصية شخصيتي أنا تختلف عن نمط شخصية ولدي. فهذا المفروض يعني بصير بقى بيناتهم شوي من التقارب شوي من التفاهم، لما كل واحد فيهم بياخذ هالقواعد هي اللي اعرف نفسك واقبل نفسك واستثمر نفسك وطور نفسك، أنا باخذها على نفسي وكمان باخذها أنا على ولدي، إذا ولدي يختلف عني فله حياة ولي حياة.
نعم.
أنا يعني من حقي أني أنصحه طبعا وأني وجهه، لكن هو من حقه ياخد أو ما ياخد هو حر
طبعا، وخاصة إذا كانت في حاجات بسيطة. يعني أوقات كتير جدا من كتر شدة حب الأهل في أبنائهم، يعني أنا عايزة بنتي تطلع أحسن مني بكتير، فبركز معها في كل تصرف تعمله بنتقدها فيه، أنا بحبها وأنا بعمل لها كده عشان عايزها تبقى أحسن، بس هي عمرها ما هتاخد المعنى الحب دوت، بالعكس هتحس بضيق زي بطلة القصة.
قد يكون
يعني
هو الخطأ من الأهل في نعم. في توجيه هذا الحب.
نعم.
طب ما اختلفنا كل أم بتحب ولدها، ما في أم ما بتحب ولدها يعني هذا طبيعي طبعا، لكن أنه ينقلب الحب إلى سجن نعم. ينقلب إلى تقييد حرية، فهذا مرفوض. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول بالحديث، وهذا حديث سبحان الله يعني قاعدة عظيمة في قاعدة تربية الأطفال، الولد 7 سنين سيد وأمير، من أول ما بيخلق يصير عمره 7 سنين هو السيد والأمير. نعم. يعني طبعا هو بيأمره، أنت بدك ترضيه وأنت بدك تعطيه وتجيبي له.
نعم.
هاي 7 سنين الأولى، و7 سنين عبد وأسير، عبد إلك هو معك وأسير. لاحظي أنت فهمي بكلمة العبد والأسير، الأسير قد يكون مأسور عند جماعة لكن فكره غير فكر هدول الجماعة.
نعم.
صح؟ بدأ الولد من سن 7 لل14 تتكونت شخصيته، تتكون أفكاره، مفاهيمه عن الحياة، قد يختلف عن أبوه وأمه وهذا حق.
نعم دكتورة أنا أسفة أني بقطع كلام حضرتك،
إن شاء الله بعد الفاصل
إحنا مضطرين أيوه نطلع لفاصل بسيط ونرجع نكمل كلامنا. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام، وموضوع حلقتنا النهاردة عن الاحتواء بين الأهل والأبناء، وكنا بنتكلم قبل الفاصل يا دكتورة عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
الولد 7 سنين سيد وأمير، هو الأمر المطيع، و7 سنين عبد وأسير، و7 سنين أخ ووزير.
الله.
يعني لما بصير فوق 14 سنة أنت يا أب اتخذه كالأخ لك، ما بقى يسمع كلامك بالقوة وبالضغط والإكراه، ما بيجي خلاص صار تكونت شخصيته.
نعم.
فأنت بدك تاخذه كأخ. كيف بيتاخذ الإنسان الأخ؟ من باب الصديق، تستشير، تاخذ برأيه، أعطيه رأيك، لكن مو بالإكراه والإجباري. ووزير مساعد إلك، استغله أنه مساعد. أما إذا مضت هالسنوات كله، قال المفسرون يعني، وما استفدت من ولدك أو طلع عاق ولدك أو ما سمع منك، فخلص فقد أعذرت أمام الله تعالى، ما بقى يسمع لك. متى ما صار عمره فوق 21 وهو بهذا الوضع صعب جدا، صار بده حلول أخرى بقى نلتجئ إلها بعد ما يصير شاب.
نعم.
إذا نحن هون في هذه القصة، البنت الواضح هون أنه يعني معها هي الحق وأهلها عم يضيقوا عليها، لكن قد تكون في قصص غير هيك أنه الأهل معهم حق. طيب كمان يشوفوا وضع الولد، خاصة الآن مثلا أنا شفت بنت فسألتها كيف علاقتك أنت وأهلك، قال عم يضايقوني كتير. قلت لها خير، بإيش عم يضايقوكي؟ وأنا بعرفها بنت مدللة وكل شو ما بتطلب بيجي لعندها. قال انا بدي ادخل على النت، هنا بدهم يعرفوا عند مين، وين بدي ادخل، مع مين عم بحكي، وليش هلا احد، وكم ساعه قعدت. قلت لها هذا تضييق عليكي، مو صد حقهم، هذا حقك انت، بالعكس من حقك انه يراقبوك، وخاصه بهيك وضع يعني بالذات دخول الانترنت.
هم سايبينك تقعدي على الانترنت بس عايزين يعرفوا مين بس.
أيوة
لكن يعني مش مثلا قايلين لا ما تقعديش.
هو هيك نحن بنحكي الحل دائما انه نعم. اترك ابنك يدخل على الانترنت، لكن قدامك مو شرط يقعد رقيب امامه، كمان هذا مزعج للولد. خليك بنفس الغرفه مثلا، هو يشتغل على الانترنت وانت اشتغل بشيء تاني، اعطيه شوي من الحريه لكن حسسه انه انت في رقيب، لانه الفتنه فظيعه جدا.
أيوة.
طفل ابن 13 14 سنه يدخل وكله متاح وكله مباح.
نعم.
هذا شيء جدا. نعم. خطر.
أعرف
على الولد.
اعرف واحده صاحبتي بنتها عندها 7 سنين فبتقعد كتير على الكمبيوتر، فبقت تقول لها وهي ابتدت تخاف، فبقى خصوصا في الزمن ده 7 سنين دلوقتي فاهمين كل حاجه، فبقت تقعد جنبها تقول لها انا مش بفهم حاجه في الكمبيوتر، انت اشطر مني علميني، وتقعد جنبها وتشوفها وهي بتعمل وتشوفها وهي بتفتح. فبقت شويه بشويه من حقها دلوقتي انها تيجي جنبها وتقوم فاتحه الكمبيوتر وتقولها انا كنت عايزه اعرف مش عارفه ايه، انا كنت عايزه اعمل ايه. فعجبني جدا فكره،
يعني هي فكره ذكيه انه تستدرج الولد من اجل انه تعمل حاله مشان هي تتعلم منها. طيب هي فكره حلوه كتير. اذا احنا بنرجع بننظر يا ترى هل يحق للولد او الاب مثلا يتدخل بشؤون ولده الى هذا الحد؟ كتير من مواقف الشرع، مثلا أنا بعرف عائلة شخص هو مزارع، فلاح مزارع، درس أولاده، واحد دكتور واحد مهندس
ما شاء الله،
والحمد لله تخرجوا، طبعا قدم لهم مال وقدم لهم كل شيء. دائما هو بيسمعهم أني أنا درستك وأنا عطيتك وأنا جبت لك وأنا منحت لك، هذا بيضايق الولد لكن بيتحمل باعتبار أبوه، مو مشكلة. لكن وين المشكلة؟ المشكلة أنه عم يطلب من أولاده الاثنين أنه أنا أبوكم أنا ساعدكم، مفروض أنتوا تجوا تساعدوني يوم العطلة يوم الجمعة مثلا، مفروض أنت وياه تتركوا شغلكم، قولي ما عندكم شغل قاعدين تيجوا تساعدوني بالأرض بالزراعة. طب كمان هذا طلب مو يعني ما له منطقي ولا له عادل، دكتور ومشغول بعيادته فرضا، ويوم هالراحة اللي عنده، عنده 100 شغلة لازم يعملها في بيته في أسرته في عائلته، ما معقول يترك عيادته وعمله عشان يرجع يساعد الأب بالمزرعة. ف المهم انه يكون طلب الاب او طلب الام منطقي عادل، منه ظالم، هيك بنسمع. فهو شوفي الشرع ما امر بطاعه الوالدين، انما امر ببر الوالدين. فرق بين البر وبين الطاعه. الطاعه لو بده يامرك شو ما كان حتقلي له على عيني وراسي، وفيما لو امرك امر وقلتي له لا حتكون مشكله وحتكوني عاصيه. لكن الله ما قال لك لا، قال بريهم، البر تعامليهم بالاحسان قد ما يطيعون. وفي قصص كثير للصالحين كيف بيحاولوا يبروا أهلهم من دون ما يخضعوا إلى أمرهم. مو شرط تخضع للأمر قد الأمر ما يعجبك. كثير هلأ الجيل مثلا الحديث اللي متفتح تمام، وزمن الجرأة وزمن الحديث وزمن كذا الاعتراض، بيقول لك أنا ما بتفق مع أبي، أنا ما بحب أقعد مع أبي. أنا ما... ليه؟ لأنه الغلط من الطرفين، من الأب ومن الولد.
طب حضرتك تنصحيها دلوقتي تعمل ايه يا دكتورة؟ يعني هي دلوقتي شايفة ان اهلها بيضايقوا عليها في كل حاجة، ويا حبيبتي في الاخر بتقول انا حاسة ان كأنه علاقتي بيهم بقت زي حبل المشنقة على رقبتها اللي خايفة في الاخر تتخنق منه، تعمل ايه؟
لا طبعا هي حتى المفروض دائما تستذكر امر الله تعالى إلها ببر الوالدين.
نعم.
دائما هي بدها تكون غايتها وهدفها ارضاء الله تعالى، انه يا رب انت اللي بيرضيك انا بعمله. وتعرف انه في رضاء لامها ولابيها الله بيفتح لها مجالات هائله اللي هي بتحبها وتريدها. لابد ما الله يعطيها، لابد ما الله يعجل لها الجزاء في الدنيا قبل الاخره. العطائين وعقوبتين بيعجلهم الله عز وجل في الدنيا قبل الاخره.
نعم.
لابد في الدنيا قبل الاخره.
نعم.
عقوبه الوالد، عاق الوالدين، وعقوبه الظالم. لابد ما الله يسرعهم ويعجلهم في الدنيا من عدا طبعا.
نعم.
الآخرة.
نعم.
ورضاء الوالدين والعدل لابد ما الله يعطيه في الدنيا قبل الآخرة.
نعم.
كما تدين تدان.
تدان.
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. طيب دكتورة، هي دلوقتي لما يحصل مثلا أن الأب والأم طول عمرهم بيتعاملوا مع الابن أو البنت بشيء من القسوة، بشيء من العنف، وإحنا طبعا ما نعرفش النوايا إيه، يعني ممكن تبقى النوايا حسنة وجميلة لكن هو طريقه تفكيرهم كده، هم فاكرين هو ده الاصلح. هل من تراجع يعني هل ينفع بعد مثلا بنت بقى عندها 15 سنه يجي الاب والام يبتدوا يغيروا طريقتهم؟ هل يقدروا يرجعوها تاني ليهم في حضنهم تاني ولا خلاص فات؟
طبعا التغيير من سنه الحياه، اذا هن غيروا في اسلوبا اكيد هن الاولاد حيتغيروا معاهم طبعا. وهذا شيء قصص كثير شفناها، وناس اجوا اشتكوا لي، واحده بعرفها انه ابنها كثير معذبه، يعني هي يمكن توصل لمرحلة تدعي عليه من شدة مو ما بيسمع لأي كلمة، دايما معصب، دايما بيصرخ، دايما سائل بس عن نفسه، فبتقلي أناني بتصرفاته الولد. فقلت لها احتويه، هذا اللي نحن بحاجة له. يعني هذه دعوة لكل أم ولكل أب، أنت الأكبر، أنت الأعقل، أنت الأفهم، أنت اللي محتاج لابنك. هلأ ابنك مو حاسس بحاجته لك، الولد معه هلا كل قوته ومستقر. نعم. حاله وكل شيء، ما حاسس انه هو بحاجه لامه وابوه، لكن انت اللي بحاجه له وانت اللي حتعرفي.
دكتورة ادينا امثله تحتوي ازاي، تعمل ايه؟
كانت مثلا تغضب، لا بقى تغضب، اذا كان طلب منها طلب بالهدوء باللطافه، كانت تطلب منه هي، لا بقى تطلب منه شيء، وحتشوف انه هو حيرجع يعطيها اللي بدها اياه من دون ما هي دائما تزن عليه.
نعم.
واعمل وساوي واعمل وساوي، تتركه لحاله وتصبر. لابد من الصبر في العلاقة مع الولد، لابد من الصبر والدعاء والالتجاء إلى الله تعالى. أنا مثلا بيزعجني فرضا شوف ابني ما بيصلي، فأنا ما بيصير رايحة فايتة طالعة أقول له قوم صلي قوم صلي قوم صلي، حيصير عنده ردة فعل، حالي لا أنا بطلت صلي. أنا ما عم بحكي عن نفسي، الحمد لله أولادي بيصلوا قائمين الليل، الله يوفقهم يا رب ويثبتهم. لكن أي موضوع تعالي فيه بالضغط، إذا الله قال لا إكراه في الدين، إذا الدين ما في إكراه، فكيف إحنا أكيد أقل من التوحيد وأقل من الدين ومن العبودية، هو ما في إكراه.
نعم.
ولا ممكن الإنسان، أما أعطيه أنت شيء من مساحة من الحرية بيطلع من عنده مكنونه، بيتغير بداخله. ما نحن عم ندعي للتغيير دائما، ما ديننا كله دين تغيير، دين ثورة أصلا.
نعم.
هو النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر أكبر ثورة سار على المجتمع وعلى عاداته.
نعم.
وعلى تقاليده، وغير فيها كل هذه المفاهيم. التغيير ممكن في أي زمن وفي أي وقت وفي أي لحظة، لكن نعرف كيف نتصرف.
نعم.
ونحتوي الولد مثل ما قلت لك، نغير الأسلوب، إحنا نعود نفكر أنا عم بعامله بهذه المعاملة، أنا شديدة معه مثلا، أنا صريحة معه، هو ما فاهم هذا الموضوع ما بده يعال، إذا أنا بغير، بجرب أسلوب آخر، حيمشي معه، ممكن يمشي ممكن ما يمشي، برد برجع باخذ اسلوب اخر.
نعم.
وتستشير
تقعد معاها، يعني اهلها يقعدوا معاها يتكلموا، يعني اهلها يجيبوها كده يقولوا لها انت ايه اللي مضايقك مننا ولا دي كبيره عليهم؟
في بعض اهالي طبعا بيعتبروها كبيره، مو بيعتبروها كبيره كغرور او كبر، لا يعني ما بيقبلوها ابدا، انه هذا ولد صغير ابني، هذا ابني انا بدي اخذ واعطي معه، ابني لازم يطيعني. هاي الفكره. انت الصغير وانا الاب، وهذا خطا. بالعكس يعني كحديث النبي عليه الصلاه والسلام واضح انه هذا بعد ما صار عمره 14 سنه فهو اخ ووزير لك، مساعد واخ، ممكن تاخذ وتعطي منه. انت يعني انت فيك تاخذي افكار حتى من الجيل الجديد. انا اي برنامج بعمله باخذ افكار من اولادي، تعال انت اعطيني فكره، تعال انت اعطيني فكره، شو عندك انت فكره، شو عندك قصه، لاني الجيل هذا اللي احنا اصلا احاديثنا موجهه لهذا الجيل. فاحنا بدنا نسمع من الجيل. انا ما بدي اجيب لهم بس احاديث وايات وصب عليهم صب، ما حيقبلوها.
جزاك الله كل خير، شرفتينا ونورتينا يا دكتوره، بشكركم مشاهدينا الكرام، بتمنى حلقتكم الحلقه تكون عجبتكم، وفي امان الله.
تعالي وبتخن فيه وتبكي عيني وقلبه تنسيه.